نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في النهي والخبر. والنهي ضد الأمر في كل القضاء، وفيه يجري الحكم في الذي قد مضى، محتمل للصدق والكذب الخبر بذاته وغيره الإنشاء مر.
ذكر المصنف رحمه الله الأحكام التكليفية الشرعية، ويذكر رحمه الله الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية التي يستفيد منها الإنسان الصحة، الصحة والفساد، الصحة والفساد. فساد الفعل الذي يفعله الإنسان إذا كان منهي عن ذلك الشيء، هل وهذا يريد العلماء في مسألة هل النهي يقتضي الفساد. هنا يتكلم المصنف رحمه الله أن النهي ضد الأمر في كل القضاء، ويريد أن يشير بذلك إلى أن هذا الباب هو باب المنهيات بعد أن أورد ما يتعلق بأبواب الأمر. قال: وفيه يجري الحكم في الذي قد مضى، مما مضى من تفاصيل، من جهة التحريم، من جهة الكراهة، كذلك أيضا من جهة التهديد والوعيد وغير ذلك، فيجري عليه تلك الأنواع بحسب النظر إلى المنهي، فينظر إلى الناهي والمنهي، وينظر أيضا إلى المنهي عنه، وينظر إلى السياق، وينظر أيضا إلى صيغة النهي، فهذه تفيد الإنسان معرفة لمقدار النهي، وكذلك أيضا إلى ما كان خارجا عنه، إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخالف ذلك النهي فيخرجه من التحريم إلى الكراهة. وذلك كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال بفضل المرأة، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، يدل هذا على صرف ذلك النهي إلى كراهة التنزيه عن التحريم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استدبرها، وهذا دليل على صرف الحكم عن التحريم. وكذلك أيضا في فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمعوا أو ذهب جمهورهم، فإن هذا من أمارات الصوارف في ذلك. كذلك أيضا ما كان على الإلزام أو هل أمر بضده أم لا، فينظر في ذلك ويؤخذ منه ما يتعلق بالنهي. وهو من العلماء من يقول إن النهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، ومنهم من قال يقتضي الكراهة، ومنهم من قال أنه لا يقتضي للكراهة ولا التحريم، وإنما هو بينها بحسب القرينة، فيجري عليه ما جرى في الأمر من خلاف. والنهي المراد اشتق من النهى، وهو لب الإنسان وعقله، وقل النهى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في الصحيح، قال: ليرن منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أولي العقول، يعني أن النهي لا يتوجه إلى من كان إلا لمن كان صاحب عقل، وأما من لم يكن صاحب عقل ونهى فإنه لا يتوجه الخطاب إليه على سبيل الإلزام. وهذا قد يشتق منه أنه لما كان الخطاب لا يتوجه إلا إلى مكلف، دل على أن المراد بذلك هو التحريم، لأن الخطاب يتوجه إلى غير المكلف على غير سبيل التحريم، أي أن الإنسان إذا فعل المحرم لا يأثم به، وهذا يتوجه إلى الصبي، فالإنسان يأمر صبيه بأن يفعل، ولكن لا ينزل عليه العقاب ويسمى نهيا. وما كان محتملا للصدق والكذب هو الخبر، والخبر ما احتمل أحد الأمرين الصدق والكذب. والأخبار لا تنسخ في الشريعة، لأن نسخها تكذيب لها، ولا يليق أن ينسب ذلك إلى الشارع. وما لا ينسخ من الشرائع ثلاثة: أولها العقائد، ثانيها الآداب والأخلاق، ثالثها الأخبار، لأن العقائد متعلقة بحق الله، وحق الله واحد ثابت. الأمر الثاني ما يتعلق، الأول يتعلق بحق الله وذاته، وحقه وذاته ثابتة. الأمر الثاني ما يتعلق بالآداب والأخلاق، لأن ضدها سيء الأخلاق، والأخلاق متعلقة بذات البشر، والله عز وجل خلق البشر على أحسن تقويم، وما داموا على هذه الخلقة فأخلاقهم واحدة، الثاني ما يتعلق بالأخبار، والأخبار مقتضاها الصدق من المشرع، وإذا نسخت فيعني نسخها كذبها، يعني نسخها كذبها، فإذا أخبر الشارع بشيء لا يقال إنه نسخ. ولهذا نعلم أن أخبار الشارع أعظم وأجل من أخبار غيره. قال: الخبر لذاته وغيره الإنشاء، الإنشاء مرة، الإنشاء ما كان من الكلام مما لا يحتمل الصدق، مما لا يحتمل الصدق والكذب من المعاني العامة. وما يتعلق في مسألة فساد العمل الذي نهى الشارع عنه، يريد العلماء قاعدة وهي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ إذا نهى الشارع عن شيء وفعله الإنسان وتلبس به، هل يعني ذلك فساد ذلك العمل أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول قالوا إن النهي يقتضي الفساد، سواء كان النهي عن الفعل بعينه أو عن صفة لازمة له أو غير لازم، أو عن شرط أو عن ركن، فإن النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الظاهرية، وذهب إليه جماهير الحنابلة. وعلى هذا فإن الصلاة في من صلى بالأرض المغصوبة أو صلى وعليه ثوب حرير ونحو ذلك، أو صلى على سجادة مغصوبة، فإن النهي هنا يقتضي فساد الصلاة، ويلزم من هذا القول الإعادة. القول الثاني قالوا إن النهي إذا وقع عن ذات الفعل وعينه، عن ذات الفعل وعينه، لا عن وصف فيه، فإنه إذا وقع عن عينه على عينه فإنه باطل، وإذا وقع على وصفه فإنه فاسد. قالوا: والباطل يقتضي عدم نفاذ الفعل والعمل ولحوق الإثم للإنسان، ووجوب الإتيان بالبدل. قالوا: وذلك في حال الإنسان إذا نهاه الله جل وعلا عن عمل بذاته بعينه كالربا، الله عز وجل نهى عن الربا بذاته، والربا ليس مركب على شيء أو وصف زائد على شيء، فإذا تعامل الإنسان ببيع العينة بطل العمل كله ولحقه الإثم، لأن العمل بعينه محرم. وأما إذا كان وصف خارج عنه، قالوا: فإن العقاب ينزل عليه وهو الإثم، والعمل في ذلك فاسد وهو نافذ. وهؤلاء الذين يفرقون بين الباطل والفاسد وهم طوائف من الفقهاء من الحنفية. والقول الثالث في ذلك قالوا إن النهي إذا وقع على ماهية الفعل وعينه أو على صفة لازمة فيه فهذا يبطل ويفسد العمل، وإذا كان في صفة غير لازمة له فإن ذلك لا يبطله، صفة غير لازمة. فهم يفرقون مثلا بين صلاة الإنسان بثوب مغصوب أو ثوب حرير، وبين صلاته بخاتم ذهب. خاتم الذهب أمر خارج عن الصلاة، ولكنه متلبس بمحرم. قالوا: فصلاته صحيحة وآثم بهذا العمل، وأجره في ذلك ناقص. ويلحق في هذا أيضا مسألة صلاة المسبل، وصلاة المسبل على القول السابق في القول الثاني باطلة على مذهب الحنفية. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب العام والخاص. والعام ما قد يشمل الاثنين، فصاعدا فلا تقل بالمين، ولفظه أي وأين ومتى ذو اللام فردا أو بجمع ثبت.
يقول نعم أكمل.
ومن وما في غير عقل أو عقد، واستثن ذا التنكير أو فعل أو فعلا حصل، تمييز بعض الجملة بالشرط ولو مقدما بدا في الضبط.
دخل المصنف رحمه الله في مسألة العام والخاص، والعام والخاص متقابلان، فكل عام ليس بخاص وكل خاص ليس بعام. والعموم المراد به ما شمل اثنين فصاعدا فهو عام، والخاص ما خصص على معين، والتخصيص هو التعيين، والعموم ما شمل اثنين فصاعدا وهم أقل الجمع. قال والعام ما قد يشمل ما قد يشمل والاثنين فصاعدا فلا تقل بالمين، وهذا هو العموم. فالخطاب إذا توجهت به الاثنين وجب أن يكون عاما، فلا تقول افعل كذا وأنت تخاطب اثنين، فهذا تخصيص، فوجب عليك أن تأتي بأسلوب عام فتقول اعملوا كذا حتى يتوجه الخطاب إلى الجميع، وإلا أهدر ذلك المعنى. قال ولفظه أي وأين ومتى ذو اللام فردا أو بجمع ثبت. صيغ العموم متعددة، صيغ العموم متعددة، منها ما ذكر المصنف رحمه الله هنا، ومنها ما لم يذكره، ولكن ذكر الأشهر، وذكر قال ومن وما في غير عقل أو عقل. صيغ العموم كمن وهي للعاقل، وما لغير العاقل، وأل للفرد والجمع، وأل للفرد والجمع. دخول أل على الفرد تفيد العموم، وذلك في كقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. أل دخولها على الإنسان هنا دلت على عمومها على كل إنسان، كان ذكرا أو أنثى، كان صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، أيا كان دينه وأيا كان جنسه إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا دخول أل على الجمع كقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، هذا يدل على دخولي على هذا الوصف، كون هذا الوصف شامل لجميع أهل الإيمان سواء كانوا أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل العراق والشام واليمن ومصر ونحو ذلك، فهم يدخلون في هذا الخطاب. قال وأي للجميع، أي هي للجميع. قال وأين، أين للمكان، ومتى للزمان. فأين تستعمل لدخول عموم الأمكنة فيها، لعموم الأمكنة فيها. فأينما رحل الإنسان سواء رحل في بر أو في بحر، تحت شجر أو في مدر، في شجر أو في مدر، فيتوجه إليه هذا في كل مكان. كذلك أيضا متى كان، في ليل أو نهار، في صيف أو شتاء أو غير ذلك، فهي عامة في سائر الأزمنة. ومن للعاقل وما في غير العاقل، وهي شاملة له. قال واستثن ذا التنكير أو فعلا حصل. الاستثناء قال ذا التنكير، النفي بلا يفيد العموم، ولهذا نقول إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كقولك لا رجل في الدار، الرجل نكرة جاءت في سياق النفي، فيلزم من ذلك العموم أنه لا يوجد أي رجل في الدار، أو لا امرأة في الدار، أي لا امرأة صغيرة ولا كبيرة ولا قريبة ولا بعيدة في هذه الدار. قال واستثني ذا التنكير أو فعلا حصل. ما لم يذكره المصنف رحمه الله من صيغ العموم ما دل على العموم بلفظه كالعامة والجميع والكافة وغير ذلك. فكلمة عامة هذا يتوجه الخطاب إلى العموم كقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقولك جميع الخلق، وعامة هؤلاء، وعامة أهل الحي ونحو ذلك، فهذه الألفاظ في ذاتها تدل على العموم. كذلك أيضا في بعض الأحيان النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم، ولكن الأصل في ذلك أنها تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقد تفيد النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم أيضا. وما كان منكرا من المنفي فإنه يفيد العموم. قال: أو فعلا حصل تمييز بعض الجملة بالشرط ولو مقدما بدا في الضبط. الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، وهذا أمر سائغ في الشريعة. والاستثناء أيضا قد يتقدم وقد يتأخر، الاستثناء يتقدم ويتأخر. العموم فيحصر العموم في المستثنى منه، فيحصر العموم في المستثنى منه. والقاعدة عند العرب الغالبة أن المستثنى أقل من المستثنى منه، القاعدة أن المستثنى أقل من المستثنى من المستثنى منه، والمستثنى منه أكثر، فيكون العموم متوجه إلى المستثنى منه لا إلى الاستثناء. نعم يأتي الاستثناء. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فذاك تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وصف.
يقول: فذاك تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وصف. تخصيص الشخص بصفة معينة يخرجه عن غيره، وهنا ذكر التخصيص بعد أن ذكر العام، بعد أن ذكر العموم ذكر التخصيص. والإطلاق والعموم، الإطلاق الذي لا يقيد، الإطلاق الذي لا يقيد، والعموم الذي يحصر بجنس أو يحصر بنوع أو يحد بحد ويخرج غيره مما يشترك معه من بعض الوجوه. فدخول اثنين وثلاثة وأربعة يسمى عام، ولكن الإطلاق هو أوسع من العموم، الإطلاق أوسع من العموم، دخول الكافة في ذلك. وهنا ذكر ما يقابل العام وهو الخاص. قال: فذاك تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وصفه. إذا ذكرت وصفا معينا بشخص بحال ذكرك له فتقول فلان الأعرج، فذكر الأعرج يخرج غيره، يخرج البريء منه، فهذا الوصف قيده، ولا تقول يدخل بذلك كل إنسان، وإنما يخص بذلك الأعرج خاصة. كذلك أيضا في ما يتعلق بذكر وصف تقول فلان المدني أو فلان المكي ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومطلق على مقيد حمل بهاك نص رقبة في من قتل.
المطلق والمقيد، الإطلاق هو الإرسال، تقول أطلقت الدابة إذا أرسلتها، وضده المقيد، وقيدت الدابة إذا شددت وثاقها. وهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى الإطلاق على إطلاقه والتقييد على تقييده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا إنه يبقى الإطلاق على إطلاقه والتقييد على تقييده. قالوا: إذا جاء تقييد في معنى من المعاني التي يشترك فيها حكم آخر فيكون الإطلاق فيما أطلقه الشارع والمقيد فيما قيده الشارع، وذلك كتحرير الرقبة في حال الكفارة. ورد في حال القتل أنها رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، وفي حال كفارة الظهار جاءت مطلقة. من يقول بهذا القول أنه يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، يقولون أنه في كفارة القتل لا بد من مؤمنة، وفي كفارة الظهار فأي كفار، لأن الشارع أطلقها وما أطلقها إلا لقصد الإطلاق. القول الثاني قالوا: يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، أي أن الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، سواء كانت في القتل أو كانت في كفارة الظهار، وهذا محل خلاف عند العلماء، محل خلاف عند العلماء. والصواب في ذلك أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل على المقيد إذا اشترك في الحكم، إذا اشترك في الحكم. فنجد أن الكفارة في الظهار هي مشابهة للكفارة في القتل، إذن فهي أقرب إلى تقييد الإطلاق بالرقبة المؤمنة. وفي كفارة اليمين نجد أنها لا تتشابه إلا في باب الاعتاق وجنس غيرها من الصيام والإطعام، فإنها تختلف من جهة العدد، وأما من جهة الاعتاق فإنها تشترك معها. إذن فالمشابهة من جهة القتل والظهار أظهر من المشابهة في مسألة كفارة اليمين. وكلما قربت في الصفة وفي الموضوع حمل المطلق على المقيد، وهذا بحسب أوجه الشبه. نعم.
أحسن الله إذ قال رحمه الله تعالى: الاستثناء إخراج شيء بالحروف من عدد من دون تفريق ولا قطع ورد، يسمى الاستثناء عند القوم.
وهنا الاستثناء هو طلب الثنية، وهو خروج ما لو لم يأتي الاستثناء لدخل فيه، يعني أن تقول يجب على الرجال أن يأتوا، خرج منه زيد، تقول إلا زيدا، فأخرجت زيد بالاستثناء، ما لو لم يرد الاستثناء لدخل زيد مع الرجال، لدخل زيد مع الرجال. وهذا يكون في الذوات ويكون أيضا في المعاني، يكون في الذوات ويكون في المعاني. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إخراج شيء بالحروف من عدد من دون تفريق ولا قطع ورد، يسمى الاستثناء عند القوم، وما أرى في ذكرها من لومي إلا وغير وحلا ثم عدا، حاشا سوى مثلثا نلت الهدى.
الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا، يكون متصلا ومنفصلا من جهة الزمن، ويكون متصلا ومنفصلا من جهة المعنى. من جهة الزمن الاستثناء والانفصال أن تستثني شيئا ولكن بينهما فارق، فتقول يجب على الرجال أن يأتوا، ثم من الغد تقول إلا زيد، فهذا انفصال في الزمن، ويختلف العلماء في صحته، هل استثناء يأتي إذا كان ثمة انفصال؟ كذلك أيضا في مسألة اليمين، إذا قال الإنسان والله لا أدخلن دار آل فلان، ثم من الغد تستثني إلا فلان، هل يصح هذا الاستثناء أم لا؟ إذا كان متصلا بالاتفاق أنه صحيح، وإذا كان منفصلا فهذا محل خلاف. كذلك أيضا في أبواب اليمين، إذا قال الإنسان والله لأسافرن إلى فلان، ثم بعد ذلك بساعة أو ساعتين قال إن شاء الله، هل هذا الاستثناء يبطل ذلك اليمين؟ ومعلوم أن كلمة إن شاء الله إذا دخلت على اليمين أبطلت تأكيدها، ولم تكن على الإنسان ولا تقع فيها الكفارة في حال عدم وفاء الإنسان بها. لهذا نقول إن الاستثناء إذا كان متصلا عمل به بالاتفاق، وإذا كان منفصلا من جهة الزمن فتقدير ذلك الفصل. من العلماء قال إذا كان في مجلس واحد ولم ينفصل الكلام فإن ذلك جائز ولو طال الكلام، وإذا انفصل الكلام أو انفصل المجلس فإنه لا يصح حينئذ الاستثناء. وأما من جهة المعنى فالمتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ومعناه من جنس المستثنى منه ومعناه، وذلك كقولك أنه يجب على الرجال أن يأتوا إلا زيدا، زيدا هو من الرجال فهو متصل منه، وأما المنفصل هو كقول الله جل وعلا فسجد الملائكة أجمعين إلا إبليس، إلا إبليس، إبليس هل هو من الملائكة؟ على الصحيح أنه ليس من الملائكة، ليس من الملائكة، سجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة، فكان الاستثناء هنا منفصل منفصل، ولهذا لا حرج أن تقول يأتي القوم والناس إلا دوابهم، إلا الدواب لا تأتي، والدواب ليست من الناس، وهذا استثناء منفصل وهو صحيح. نعم.
يسمى الاستثناء عند القوم وما أرى في ذكرها من لومي إلا وغير وخلا ثم عدا حاشا سوى مثلثا نلت الهدى، وإن تجز تقديمه نلت المنح، وغير جنس قد يوافي المصطلح.
ذكر هنا أدوات الاستثناء إلا وغير وخلا ثم عدا وحاشا سوى مثلثا نلت الهدى، وإن تجز تقديمه نلت المنح، وغير جنس قد يوافي المصطلح. والاستثناء قد يتقدم وقد يتأخر، قال وإن تجز تقديمه نلت المنح، وأي أن ذلك سائغ وجائز، ويقدم الإنسان الاستثناء، وكأن تقول إلا محمد يأتي القوم، إلا محمد يأتي القوم، فهذا جائز، وغير جنس قد يوافي المصطلح، وأن يكون ذلك من غير جنسه كما تقدم في استثناء إبليس من الملائكة واستثناء الدواب من القوم، وهذا استثناء صحيح، ولكنه استثناء منفصل من جهة الجنس، ولا يلغي الحكم الشرعي. نعم.